الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: لا دين صحيح إلا الإسلام. الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. يعني لا يوجد دين صحيح إلا الإسلام. ما سوى الإسلام من الأديان يسمى دينا لكنه دين باطل، أما دين الإسلام فهو الدين الصحيح. ما أنزل الله على نبي غير دين الإسلام. كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. ما أنزل الله دينا على نبي سوى الإسلام. قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عيسى، وقبله كان موسى، كان إدريس، نوح، إبراهيم، إسماعيل. كل هؤلاء الأنبياء أنزل الله تعالى عليهم دينا واحدا هو الإسلام. فلا يقال الأديان السماوية، لا يقال. كلمة الأديان السماوية توهم أن الله أنزل دينا غير الإسلام. موسى كان على الإسلام، إبراهيم الذي كان قبل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كان على دين الإسلام. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا معناه مائلا عن الباطل إلى الحق، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سيدنا عيسى أيضا كان على دين الإسلام. كان الفرق بين بعض الأنبياء وبعض في أمر يسمى الشريعة، ما يتعلق بنحو أحكام الصلاة أو الصوم أو الزكاة، هذا كان يوجد فيه فرق بين نبي وآخر، يختلف بين نبي وآخر. مثال ذلك: أحل الله تعالى لبني آدم الذين من صلبه سيدنا آدم عليه السلام، كانت زوجته حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى عادة، ولدت 40 بطنا. الله تعالى أحل للذكر من بني آدم الذين هم من صلبه أن يتزوج بأخته من البطن الآخر حتى يصير ذرية. الله أحل ذلك. بعد سيدنا آدم نبئ شيث، ولده شيث نزل عليه الوحي، فأوحى الله إليه أن هذا صار حراما، كان حلالا فصار حراما. هذا أمر يتعلق بأمر في الشريعة في فروع الدين، ليس في أصول العقيدة. كل الأنبياء جاءوا بأن الله واحد لا شريك له، موجود بلا جهة ولا مكان، وأن الملائكة عباد مؤمنون مكرمون، وبالإيمان بالكتب السماوية. كلهم اتفقوا على هذا. هذه التي هي من أصول الإيمان من نحو هذه الأشياء التي ذكرت، كل الأنبياء جاءوا بها. كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام الذي فيه هذا. بعض الأمور في الشريعة كانت تختلف، مثل هذا الأمر الذي ذكرت. في شريعة بعض الأنبياء كان يجوز في النكاح الجمع بين الأختين. في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرام الجمع بين الأختين في النكاح، يعني أن يتزوج الرجل امرأة وأختها في نفس الوقت أن يجمع بينهما حرام. كان في بعض الشرائع السابقة كان جائزا. نحن الآن في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن ندفع زكاة التجارة أو زكاة الذهب أو زكاة الفضة نخرج ربع العشر، يعني 2.5% ربع العشر. في بعض الشرائع السابقة كانت الزكاة ربع المال، يعني 25%. الله تعالى خفف عن هذه الأمة، ولذلك جاء في سورة البقرة: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر معناه الأمور الشديدة، ولا تحمل علينا إصرا أي أمورا شديدة. كان في بعض الشرائع السابقة الناس لا يصلون إلا في مكان مخصوص للصلاة. في شريعة أنبياء بني إسرائيل كانوا يصلون في مكان مخصوص للصلاة. نحن الآن يجوز لنا أن نصلي في المسجد، ويجوز لنا أن نصلي في البرية، ويجوز لنا أن نصلي في بيوتنا، أينما أردنا أن نصلي في مكان طاهر مباح نصلي فيه. في تلك الشرائع، في بعض تلك الشرائع السابقة، كان ممنوعا عليهم أن يصلوا إلا في المكان الذي هو مخصوص للصلاة. جاء فرعون فهدم هذه الأبنية التي عملها المسلمون من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى، هدمها عليهم حتى لا يصلوا فيها. فأحل الله لهم أن يصلوا في البيوت. في الأول كان لا يجوز لهم أن يصلوا إلا في تلك الأماكن المخصوصة للصلاة، هذا تخفيف. الآن نحن نصلي حيث شئنا، بأي مكان مباح طاهر نصلي فيه، في الطريق، على شط البحر، في البرية، في البيت، أينما شئنا نصلي. الله تعالى خفف عن هذه الأمة أشياء. هذا اختلاف في شو؟ في بعض أمور الشريعة، بعض أمور الفروع، يعني ليس في أصول العقيدة في حق الله أو في حق الأنبياء أو في حق في موضوع الكتب السماوية. لا، هذا ما فيه خلاف بين نبي وآخر. فإذا دين جميع الأنبياء هو الإسلام. بعد الآن لا تقولوا الأديان السماوية، أو بعض الناس على التلفزيون وغير التلفزيون يقولون الأديان السماوية الثلاثة: الدين السماوي الحق الصحيح الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه الذي أنزله على كل الأنبياء هو دين الإسلام. فإذا سألك عن عيسى قل له كان على الإسلام، عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، عيسى بشر بمحمد، وجاء وصف سيدنا محمد في الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى. وكذلك موسى عليه السلام جاء في التوراة الأصلية التي أنزلت عليه قبل أن تحرف، جاء فيها وصف نبي آخر الزمان، وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حرفت التوراة الأصلية، حرفت معنا ثم حرفت لفظا، ما عاد لها وجود بين أيدي الناس. وكذلك الإنجيل الأصلي حرف معنا، يعني بالأول في أول أمر تركوا اللفظ، حرفوا المعنى، ثم بعد ذلك بدلوا اللفظ. فلا يوجد الآن نسخة صحيحة من التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى، ولا من الإنجيل الأصلي الذي أنزل على سيدنا عيسى المسيح عليهما الصلاة والسلام. فكل الأنبياء مسلمون، فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي، يعني على شريعة موسى، مسلم موسوي أي على شريعة موسى. ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي أي على شريعة عيسى المسيح. المسيح سمي بذلك من السياحة، لأنه كان يمشي في الأرض، يدور في الأرض، يمشي حتى يبلغ الناس الإسلام، حتى يعلم الناس الدين. ما كان سيدنا عيسى المسيح يلتفت إلى المكث في مكان واحد، إلى الاستقرار في مكان واحد. لذلك عيسى ما كان له بيت عليه السلام، كان يمشي في الأرض يسعى لتبليغ الدين، لتعليم الدين، ويأكل من نبات الأرض دون طبيخ. إذا وجد من الهندباء يأكل، إذا وجد من الملوخية يأكل من النبات الأخضر الذي يخرج من الأرض، ويشرب حيث يجد الشراب، ويلبس الشعر الصوف قبل أن ينسج، يعني قبل أن يعمل مثل هذه الأقمشة كان يلبسه عيسى للستر عليه السلام، ويبيت حيث يدركه المساء، أينما أدركه المساء بات. في البرية يبيت في البرية، في مكان في ناس، في مكان الذي فيه ناس يبيت، ما عنده بيت، ما كان له بيت. وإلا لكان الذين يزعمون اليوم اتباعه، لو كان له بيت كانوا عبدوا ذلك البيت، بيت عيسى، لكن ما عنده بيت. ما كان عنده بيت. الله تعالى بحكمة جعل الأمر هكذا أن عيسى المسيح ما كان له بيت ملك، ما اشترى بيتا عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء أيضا إن عيسى سمي بالمسيح لأنه أعطي تلك المعجزة، وهو أنه يمسح على الأكمة، أي الذي ولد أعمى فيصير بصيرا من المسح، يمسح على الأكمة. الأكمة هو الذي ولد أعمى، يمسح على بعض المرضى فيتعافون بإذن الله، معجزة له من باب إظهار أمر خارق للعادة على يد هذا الرجل الذي هو سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن كل نبي بعث قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشرع الصلاة والسلام عليه، كما يشرع الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند ذكره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على أنبياء الله قبلي فإنهم بعثوا كما بعثت. صلوا على أنبياء الله قبلي فإنهم بعثوا كما بعثت. هو نزل عليه الوحي وهم نزل عليهم الوحي، لكن هو أفضلهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وشريعته أحسن الشرائع وأيسر الشرائع، شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي، أي يتبع شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. ولا يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال، الله لا يسمى بما لا يجوز أن يطلق عليه. الله تعالى يسمى بما جاء في الشريعة في القرآن الكريم أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء الإذن به شرعا أن يسمى الله به سمينا الله به، وإلا لا نسمي الله بما لم يسمى به في الشرع. مثلا ليس من أسماء الله الله. الآن أغلب العوام يقولون إذا أرادوا أن يذكروا الله يقولون الله، لا يقولون الله، وهذا ليس جائزا، هذا ليس من أسماء الله. لا يوجد في أسماء الله الله بدونها، لا يوجد. يوجد واحد من أهل اللغة الكبار اسمه الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا واضع علم العروض الذي يعرف به أوزان الشعر ليتميز الشعر من القرآن، ليعرف أن هذا القرآن ليس شعرا، لأن الله تعالى نفى في القرآن أن يكون هذا القرآن شعرا أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا. فهذا العالم جزاه الله خيرا الخليل بن أحمد الفراهيدي هو وضع علم العروض الذي به يعرف أوزان الشعر حتى يعرف أن القرآن ليس بشعر وما هو بقول شاعر. هذا ماذا قال هذا اللغوي الكبير رحمه الله؟ قال: لا يجوز حذف الألف التي قبل الهاء في لفظ الجلالة الله. شفتوا شؤال؟ قال: لا يجوز حذف الألف، حذف الألف قال لا يجوز. أليس بعض الناس بيقولوا الله؟ ما قالوا الله في ألف، هذه مثبتة باللفظ وإن لم تكن مثبتة أحيانا بالرسم، وأحيانا يضعونها الله مع أنه ما في ألف ظاهرة، لكن يقال الله لا يقال الله، الله لا يصح هذا. فكيف بمن لم يقل الهاء فقال الله؟ هذا أشد. إذا كان الخليل بن أحمد يقول لا يجوز حذف الألف التي قبل الهاء في لفظ الجلالة الله، فكيف بالذي يقول الله؟ هذا أشد، حرام لا يجوز. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى أي الدالة على الكمال، الله لا يدل على الكمال، ليس من أسماء الله. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا، ذر يعني اترك، ذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يحرفون في أسماء الله ذروهم اتركوهم. فلا يجوز أن يسمى الله بهذه اللفظة التي يستعملها بعض الناس فيقولون الله معك أو الله يحفظك أو الحمد لله بخير، بيقول له كيف حالك؟ بيقول له الحمد لله منيح. إذا أجا واحد قال له قل الحمد لله، بيقول له خلاص الله شو الحمد لله ولا الحمد لله شو الفرق؟ شو الفرق؟ الفرق أنه إذا قال الحمد لله أتى بلفظ صحيح وفيه ثواب النوى لله تعالى، إذا قال الحمد لله أتى بلفظ محرف وعليه معصية. والله يقول في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل قول يسجل، ما يلفظ من قول، أي قول إن كان حسنا أو شرا أو مباحا يسجل، الطاعة لك والمعصية عليك والمباح يمحى، ليس عليك به مؤاخذة ولا ثواب لك فيه. طيب ما يلفظ من قول، لما قال الله هذا شو قول، فإذا يسجل عليه، هل هو حسن؟ لا. هل هو مباح؟ لا. فإذا شو هو شر، فإذا عليه وباله. للأسف كثير من الذين يدعون المشيخة والتعليم حتى بيكونوا عم بيعلموا تجويد، أحيانا عم يدرسوا باسم التجويد، بتلاقيه عم بيشرح وبيقول ويبين أحكام التجويد، حين يقول لشخص بدلا يقول له بارك الله فيك شو بيقول له الله يبارك فيك، تجي أنت تريد أن تعلم الناس الصواب، يقول لك شيخ دكتور يعلم تجويد على التلفزيون ومعه إجازات وبيقول الله يبارك فيك، أنت بتفهم أكثر منه؟ العبرة بموافقة الشريعة، العبرة بموافقة الشريعة. بعض الصحابة أليس خرجوا على علي رضي الله عنه بلا حق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عليا أنه سيقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين الذين خرجوا عليه بلا حق، وكان خليفة بحق سيدنا علي رضي الله عنه. بعض الصحابة وكانوا من الأكابر خرجوا على علي، غلطوا، الولي يخطئ ليس معصوما، الولي ليس معصوما من أن يقع في معصية. فجاء بعض الناس قالوا لسيدنا علي أتظن أن نظن أن فلانا، ذكروا الواحد من الكبار وفلانا، ذكروا الواحد تاني من الكبار طلحة والزبير على خطأ، أنه بتظن أنت نحن هنظن أن هدول الاثنين الكبار على خطأ، سيدنا علي أعلى منهم مقاما وعلما. قال له ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. سمعتوا شو قال؟ ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. الحق يجب علينا أن نتبعه، إذا تركنا اتباعه فنحن على خطأ، بس الحق حق، إذا غلطت أنا ما بيصير الغلط حق لأنه أنا اللي غلطت. إذا غلط واحد من الأولياء، نحن منا من الأولياء، إذا غلط واحد من الأولياء ما بيصير هذا الغلط لأنه عمله واحد ولي يصير حقا لأنه اللي عمله واحد من الأولياء، الغلط غلط، المعصية معصية. ما حصل أنه بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وقع في ذنب يستحق عليه أن يقام عليه الحد وأقيم عليه الحد، ما قال الرسول لأنه من أصحابي فإذا لا نقيم عليه الحد، أو ما عاد خطأ هذا الذي فعله، معصية معصية إن حصلت من ولي، من صالح، من تقي، من فاسق، من مسلم لو لم يكن تقيا، من كافر، معصية معصية. شفتوا شو قال له سيدنا علي؟ احفظوا هذا القول، ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. نحن نطلع عند الحق منشوف، نحن يجب علينا أن نتبع الحق، إن تبعناه فنحن على حق. الله يجعلنا من الذين يمشون على الحق دائما ويتبعون الحق دائما. فإذا واحد قال لك الشيخ فلان الدكتور فلان قال ما يخالف الشريعة، بتقول له الحق أحق أن يتبع. شو بتقول له؟ الحق أحق أن يتبع. إذا هو غلط عليه أن يصلح، ما مسير الغلط صح لأنه هو اللي غلط، هذا الإنسان اللي غلط. مرة نصحت إنسانا هكذا يضع قلاسه والظاهر أنه أخذ طريقة دائما يقول الله الله، فنصحته فأظهر القبول، قال لي الله يجزيك الخير وأظهر القبول. ثم بعد مدة قابلته وقال لي أنا سألت شيخنا، فقال لي شيخنا أنه هذه لغوة يمين، هاي ما فيها معصية، شيء لغوة يمين، هذه ليست من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الأيمان جمع يمين. اليمين هو لما واحد يقول الله يبارك فيك هذا يمين، أو لما يقول لك الله يسلمك هذا يمين، أو لما يقول لك الحمد لله خير هذا يمين. اليمين الذي أريد في هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يؤاخذكم الله بالحلف الذي خرج منكم بلا إرادة، كان يحصل من بعضهم بعد أن تعلموا ودخلوا في الإسلام أن يقول أحدهم بلا إرادة يجري على لسانه بلا إرادة لا والله بلا والله بلا إرادة، فنزلت الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني ما عليكم مؤاخذة، لأن هذا اللفظ تبهم خرج بلا إرادة، فأمش يعني بلا إرادة، ما بده يقوله طلع منه، لا يريد قوله وخرج منه، هذا معناه، ليس الذي يتعمد تحريف لفظ الجلالة، مثل ما الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى مثالا عن هذا الخطأ اللي بيحصل بلا إرادة عن رجل كان في سفر في مسير وله دابة عليها متاعه وطعامه وشرابه، فضل عنها ضيع عنها ضاعت منه، ثم وجده في صحراء، يعني قديش بينبسط الواحد إذا كان في أرض صحراء ومع غيرها الأكلات والشربات والزمونة والزاد على هالدابة ضاعت منه رجعلها، بحس حاله أنه أنقذ يعني، فهذا من شدة الفرح أراد أن يشكر الله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الرسول قال أخطأ من شدة الفرح، فرحان كثير بده يقول شكرا لله اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أخطأ من شدة الفرح، أي خرج ذلك منه بلا إرادة من شدة الفرح. هذا مثل اللي بيقول الله يعطيك العافية والله معك والحمد لله والله يحفظك والله يبارك فيك، هذا مثله؟ لا لا ليس مثله. فنحن يجب علينا بيان الحق، من اتبعه هو الكسبان ومن لم يتبعه هو الخسران، لكن يجب علينا بيان الحق ولو كثر الفساد، يعني إذا كثروا اللي بيسبوا رب العالمين منبطل منقول للناس من سب الله كفى، كثر الذين يسبون الله والذين يستهزئون بالله، وما زلنا نقول من سب الله كفر، من استهزأ بالله كفر، من استهزأ بالدين كفر، لو صاروا كتار مهما كثر الفساد. يجب علينا بيان الحق والتحذير من الفساد، وهذا ما نقوم به، من اهتدى فلنفسه ومن ضل هو الذي يتحمل، هو كل نفس بما كسبت رهينة، هو مسؤول عن أعماله، الذي لا يريد أن يهتدي لا يريد الصواب. من هنا يتبين من اللي قلناه أنه لا يجوز أن يسمى الله روحا، ولا يجوز أن يسمى الله سببا أو علة، لا يجوز أن يقال عن الله هذه الألفاظ، هذا عده العلماء من الإلحاد يعني من الكفر، إذا واحد سمى الله روحا، بعض جهلة المتصوفة يقولون عن الله يا روح الروح، أو يقولون عن الله الروح، وبعض جهلة المتصوفة سموا الله الخمر والعياذ بالله، قال إنه كيف الواحد لما يشرب الخمر بيشعر بلذة، أطلقوا على الله أنه الخمر، هذا كفر. وبعض الجهلة من المتعالمين ومنهم من هم معاصرون إلى الآن ما زالوا أحياء سموا الله تعالى العلة والسبب، السبب في لغة العرب يجي بمعنى العلة، والعلة تجي في لغة العرب بمعنى المرض وتجي بمعنى السبب. أحد كبار علماء المذهب الحنفي يقال له علي السغدي قال يكفر من سمى الله سببا أو علة، قال يكفر من سمى الله سببا أو علة، اللي يقول عن الله سبب ليش بيكفر؟ لأن السبب مخلوق، الله خالق الأسباب والمسببات، الله خالق الأسباب والمسببات. مثل شو يعني السبب؟ مثل لما أنت تكون عطشان مثلا وتشرب الماء، هذا الماء سبب لشو؟ للري. من يخلق هذا السبب؟ الله. ومن يخلق المسبب عنه إن شاء؟ الله. فالسبب مخلوق والمسبب عنه مخلوق. مثل إذا واحد مثلا أحرقت يده النار، النار سبب للإحراق، من خلق النار؟ الله. من خلق هذا الإحراق اللي بيحصل بإيدك إذا مست النار؟ الله سبحانه وتعالى. الله خالق الأسباب والمسببات، إن شاء أن توجد وجدت وإن لم يشأ لا يوجد، المسبب مع وجود السبب. أليس الذين كذبوا إبراهيم عليه السلام ورموه في النار العظيمة رأوا أنه ما احترق ولا ثيابه؟ طيب لو كانت النار خالقة للإحراق شو كان صار؟ كان احترق إبراهيم واحترق ثيابه. الله تعالى شاء وجود هذا السبب وهو النار، وألا يوجد المسبب حين كان إبراهيم في هذه النار. وكان آخر ما قال إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، وهو في هذه النار. هذا دعاء عظيم، إذا أصابك مزعج، إذا خفت عدوا، إذا أصابتك مصيبة، قل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني معنى حسبي الله، الله كافي ما أهمني. هذا معنى حسبي الله، الله كافي ما أهمني. ونعم الوكيل أي نعم من أكل إليه أمري، الله هو نعمة من أكل إليه أمري، هو نعمة من أفوض إليه أمري. فهذا اللي حصل دليل على أن الله خالق الأسباب وخالق المسببات. النار لم تحرق إبراهيم ولم تحرق ثيابه عليه الصلاة والسلام. فحصل في لبنان في مناسبة عيد لبعض من غير المسلمين أنه نزل مطر، فتنكد هؤلاء الناس اللي كان عيد في ذلك النهار. ثم جاء عيد المسلمين فصار صحوا، صار صحوا، بسطوا المسلمون، فرحوا بخروجهم في العيد. فصار بعض الناس ماذا يقولون؟ صاروا يقولون الله مسلم، صحالوا إياها وشتاها علينا. الذي يقول الله مسلم كفر، لأن هذا الوصف وصف للمخلوق. المؤمن مسلم، الأنبياء مسلمون، الملائكة مسلمون، الجن المؤمن مسلمون، الإنس المؤمن مسلمون. الله خالق الإسلام، خالق كل شيء وخالق المسلمين. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته المشهورة بين المسلمين في الشرق والغرب، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة، معنى يعني صفة من صفات البشر، فقد كفر. الوصف بالإسلام، أقول أنا مسلمون، هذا وصف مين؟ بشر، وصف الملك، وصف الجن المؤمن. فالذي يقول عن الله مسلم كفر والعياذ بالله. الله من أسمائه السلام، أي ذو السلامة من كل آفة ونقص، المنزه عن النقائص. الله من أسمائه السلام، فلا يقال عنه مسلم، يقال عنه السلام. في المسلمين سمعت واحد اسمه عبد المسلم؟ ما في، عبد السلام، أي عبد الله، معناه عبد الله. فليس من أسماء الله مسلم، ولا يجوز أن يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال. فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي على دين واحد هو الإسلام. هذا معنى الآية: كان الناس أمة واحدة. شو يعني كان الناس أمة واحدة؟ قال ابن عباس: أي على دين واحد، شو؟ الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فحصل الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أما قبل أن يحصل الكفر، نبينا النبي آدم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، سيدنا آدم علم ذريته الإسلام. شيث الذي نبئ بعده علم الناس الإسلام. إدريس الذي جاء بعده علم الناس الإسلام. بعد موت إدريس عليه السلام حصل الكفر لأول مرة، عبد بعض الناس تماثيل كانوا صنعوها لأشخاص، عملوا لهم تماثيل، كان هذا حصل في زمان إدريس عليه السلام. ثم بعض الناس وسوس لهم الشيطان، قال لهم: هذه التماثيل اعبدوها، فعبدوها وصاروا يقولون: نعبد هذا حتى نتقرب إلى الله. فصارت أصناما تعبد، هذه التماثيل صارت أصناما تعبد. فأول مرة حصل الكفر، فجاء سيدنا نوح ليعلم الناس الذين خرجوا من الإسلام بعبادة هذه الأصنام يعلمهم أن يتركوا الكفر ويدخلوا في دين الإسلام. أما قبل ذلك كان الناس أمة واحدة أي على الإسلام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي بعد حصول الكفر بعد إدريس، وكان أول من أرسل إلى أقوام متعددين مختلفين، يعني فيهم من هم من غير المسلمين. من أول من أرسل؟ نوح عليه السلام. لذلك أحبابنا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نوح أنه أول من أرسل إلى أهل الأرض. شو يعني أول من أرسل إلى أهل الأرض؟ أي إلى أقوام متعددين، معناه قبله كان الناس أمة واحدة على دين الإسلام. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوح أنه أول من أرسل إلى أهل الأرض، ماذا أراد الرسول؟ أي أول من أرسل إلى أقوام متعددين، نصاب في ناس على غير دين الإسلام. بعض الجهلة كالمجسمة نفات التوسل لما سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوح إنه أول من أرسل إلى أهل الأرض، شو صار يقولوا؟ صار يقولوا نوح هو أول الرسل. قبله ما كان في رسول، صار يقولوا نوح هو أول الرسل، ما كان في رسول قبله. أول البشر من؟ آدم. وولدت له زوجته حواء قلنا 40 بطنا، ثم هؤلاء صار يتزوج بعضهم من بعض مثل ما شرحت، وصار تأتيهم ذرية. ما مات سيدنا آدم إلا وله من الذرية 40,000. وقال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، صار عند أمة إلا خلا فيها نذير، يعني كان فيها من ينذرهم. سيدنا آدم عليه السلام الذي هو نبي مسلم كسائر الأنبياء نزل عليه الوحي بالشريعة يعملون بها، ذريته هؤلاء الذين علمهم، وذرية من جاء من ذريته إلى 40,000 اللي ذكرناهم. هل كانوا يعيشون كالبهائم؟ لا. هل كانوا يعيشون كالبهائم؟ لا، كانوا يصلون. الله تعالى أوحى إلى آدم بفرضية صلاة، كانوا يصلون صلاة واحدة في اليوم والليلة. قال بعض العلماء هي صلاة الظهر. أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليهم أن يصلي أتباعهم صلاتين. الله تعالى أوحى لبعض الأنبياء بفرضية 50 صلاة، ونحن بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصلي 5 صلوات. طيب هدول كان في شريعة يعملون بها، كانوا يصلون، كانوا يعرفون أن الزنا حرام. كيف عرفوا أن الزنا حرام؟ ما كانوا يعيشون كالبهائم. آدم علمهم أن الزنا حرام، وأن أكل الخنزير حرام، وأن أكل الميتة حرام، وأن أكل ما رفع عليه غير اسم الله عند ذبحه حرام. كيف عرفوا هذا؟ كيف عرفوه؟ آدم علمهم. طيب هل كان يوجد نبي قبله؟ لا، هو أول الأنبياء. طيب أول الأنبياء ونزلت عليه شريعة، شو بيكون لك؟ يكون نبيا رسولا، لأنه أوحي إليه ونزل عليه شرع ليعمل به. كيف قبله شرع يعمل به؟ لا، هو أول البشر، هو أول الأنبياء. فإذا هو أول نبي وأول رسول. والذي ورد عن نوح أنه أول رسل الله إلى أهل الأرض، أي أول رسل الله إلى أقوام متعددين، أي بعد حصول الكفر، أي بعد أن حصل الكفر فيما بين الناس في الأرض. فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام، وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس. فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار، هذا معناه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له، وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شو معنى تحذير الرسل؟ والرسل لا يجوز عليهم الكفر، لا يجوز عليهم الشرك، أي حذرت أممهم. هذا التحذير معناه تحذير الأمم. فهذه العبارة وقد حذر الله جميع الرسل من بعده، أي جاء التحذير لأممهم ولقد أوحي إليك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك الأنبياء لا سيدنا نوح عليهم الصلاة والسلام لئن أشركت يعني لئن أشرك واحد من أمتك أو من أممهم هذا معناه الأنبياء معصومون من الكفر معصومون من الشرك معصومون من الكبائر لا تحصل منهم المعاصي الكبيرة كالزنا واللواط الخيانة والرذالات لا تحصل منهم والسفاهات لا تحصل منهم فإذا ما معنى هذا التحذير شفتوا أحبابنا آية في القرآن الكريم قد واحد يتوهم من ظاهرها خلاف معناها فيضل والعياذ بالله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت هذا التحذير لمين لأمم الأنبياء لأمم الأنبياء لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هذا التحذير لأمم الأنبياء أما الأنبياء فهم معصومون عن الشرك معصومون عن الكفر معصومون عن الكبائر معصومون عن صغائر الفسدة والدناء قبل أن ينزل عليهم الوحي محفوظون وبعد أن ينزل عليهم الوحي محفوظون لهم العصمة الله تعالى حفظهم من هذه الأشياء التي ذكرتها فآية في القرآن قد يظن الشخص معناها واضحا يقول لك بين واضحة ولكن يحتاج في الحقيقة إلى بيان معناها حتى يقف على المعنى الصحيح وهذا كثير إن شاء الله أثناء الدروس تأتي أمثلة نذكرها حتى يعرف معاني هذه الآيات اللي بعض الناس بتوهم أنه المعنى ظاهر ومبين وما فيه أشكاله بيكون معنى ليس ظاهرا لكثير من الناس ليس ظاهرا مثلا في آية في القرآن الآن خطر لي أن أقولها مهمة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه النون معناته الحوت وذا النون معناه صاحب الحوت اللي هو يونس بن متى النبي عليه السلام إذ ذهب مغاضبا كان قومه دعاهم إلى الإسلام ما استجابوا له فأيس منهم فتركهم إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني فظن أن لن نضيق عليه ليس معناها أن يونس عليه السلام يظن أن الله ليس قادرا عليه أعوذ بالله إذا واحد يظن أن الله ليس قادرا عليه يكفر هل هذا يحصل من نبي من الأنبياء؟ لا شفتوا الآية قد يقرأها واحد أو يسمعها يقول أف كيف يونس بن متى ذنون كيف بظن أن الله من قادر عليه من جهله أما الذي تعلم القواعد وعرف أن الأنبياء معصومون من الكفر ومن شك في قدرة الله على كل شيء كافر بيجي بيسأل أهل العلم يقول لهم سمعت هالآية أو قرأت هذه الآية شو معنى فظن أن لن نقدر عليه قدر تجي معنى ضيق قدر يقدر بمعنى ضيق يضيق تجي قدر لمعنى آخر من القدرة يعني هون شو المقصود فيها أن لن نضيق عليه هذا معنى الآية ليس معناها أنه ظن أن الله ليس قادرا عليه والعياذ بالله هذه من الآيات التي يحسن أن تبين للناس مهم أن تبين للناس وأن تشرح للناس حتى يقفوا على المعنى الصحيح وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام لاحظوا لفظ المؤلف جزاه الله خيرا فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام معناه الإسلام كان قبل ذلك متى كان الإسلام في البشر؟ في آدم عليه السلام هذه التنبيه حتى واحد ينتبه بتجديد الدعوة إلى الإسلام لكن هو اللي حصل أن الإسلام فيما بين الناس انقطع فيما بين الناس قبل بعثة سيدنا محمد نحو 5 سنوات انقطع فيما بين الناس عشان هيك أمر الرسول في القرآن الكريم أن يقول وأنا أول المسلمين هذه آية في القرآن الكريم قد واحد يجي يقول لك كيف عم تقول كان يوجد إسلام قبل سيدنا محمد والآية فيها الأمر للرسول أن يقول وأنا أول المسلمين ما معنى وأنا أول المسلمين أي بعد الانقطاع الحاصل فيما بين الناس أنا أول المسلمين لأنه انقطع فيما بين الناس قبل البعثة بنحو 5 سنوات لذلك أمر الرسول أن يقول وأنا أول المسلمين أي بعد الانقطاع الحاصل بين البشر في الأرض على وجه الأرض وإلا قبل سيدنا محمد قال الله تعالى: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتباع مين؟ أتباع عيسى. عيسى متى بعث؟ قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعدين عيسى سينزل إلى الأرض كما أخبر الرسول. عيسى الآن يعيش في السماء الثانية، ومن علامات الساعة الكبرى نزوله إلى الأرض. حين ينزل إلى الأرض بشرع من يعمل؟ شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا آخر الأنبياء، ويجب على من أدركه أن يتبعه. يجب على من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع الرسول. يجب على من أدرك المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوة الإسلام أن يتبع دين سيدنا محمد الذي هو الإسلام، والذي هو دين جميع الأنبياء. هذا يتبع دين جميع الأنبياء، لكن بشرع من يعمل؟ بشرع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض، مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. فدخل البعض في الإسلام، بعض الناس دخلوا في الإسلام، بعض الناس ما دخلوا. الله تعالى أيد كل نبي بالمعجزة حتى تكون دليلا على صدقه، أن الناس من شأنهم عادة إذا جاءهم غريب يسألون، إذا كان في شيء يستدل به لإثبات ذلك بهذا الشيء الغريب بيسألوا. فكان هذه المعجزات دليل صدق الأنبياء. الله تعالى أيد كل نبي بالمعجزة، كل نبي الله أيده بالمعجزة لتكون دليلا على صدقه وعلى أن الله يحب أن يصدق، لذلك أيده. لذلك قال العلماء: المعجزة نازلة منزلة قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. معناه أنا أيدته، وهذا دليل على صدقي، لولا أني أيدته، لولا هذا التأييد كيف كان الناس يصدقونه؟ هذا دليل على أنني أحب أن يصدق. هذا معناه، هذا معنى تأييد النبي بالمعجزة. وهذا موضوع مهم، بيان أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام. أنا كنت في سنة 80 رومية ميلادية درست في بعض المدارس التي يقال لها إسلامية، فكنت أعلم طلاب وطالبات هذا الأمر. فمرة مديرة من المديرات استدعتني، قالت لي: كيف عم تعلم الأولاد أنه دين جميع الأنبياء الإسلام؟ مستغربة، منكرة، متعجبة، مش مؤيدة. قلت لها: الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. سؤال الرسول دينهم واحد، دائما أنا بوقف عليها بقول لهم: إذا كان رسول الله قال دينهم واحد، شو معناتها؟ معناتها اثنين أو ثلاثة أو عشرة؟ دينهم واحد معناه دينهم واحد. شو هذا الدين؟ الإسلام. قالت لي: لا لا ما بيصير. قالت لي: لكن عيسى وموسى شو من وين؟ وين إجا؟ قالت لي: صارت لي: وين لكن الدين اللي إجا في عيسى واللي إجا في موسى؟ قلت لي: عيسى ما جاء إلا بالإسلام، وموسى ما جاء إلا بالإسلام. ما كانت تقتنع، مع أن شفته ذكرت لها من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هون شو بتتذكر؟ إنك لا تهدي من أحببت، اللي أنت أحببت له الهداية أنت لا تستطيع أن تهديه. إذا الله تعالى شاء أن يهتدي هو الذي يخلق في قلبه الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، وحي نزل في القرآن. شو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نفذ قول الله، دعا عشيرته الأقربين. من جملة العشيرة مين إجا؟ بعض أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبو لهب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأجمل خلق الله وأحسن خلق الله خلقا، دعاهم إلى الإسلام بأسلوب حسن. من عنده أسلوب أحسن من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده بيان أحسن من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاهم إلى الإسلام إلى الحق. شو قال له أبو لهب؟ قال له تبا لك لهذا جمعتنا، معناه صب الرسول عليه الصلاة والسلام. شو بتتذكر هون أنت؟ إنك لا تهدي من أحببت. الرسول لا يميل قلبه إلى محبة ذات كافر. قلب الرسول ما بيحب واحد من الكفار، عرفوا هذا إن كان قريبا له أو غير قريب. فشو معنى إنك لا تهدي من أحببت؟ أي من أحببت له الهداية. ولو كان عمه، إذا كان كافرا لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت له الهداية. فانتبهوا، قلب الرسول لا يميل إلى محبة ذات شخص واحد كافر لو كان قريبه. ونزلت على الرسول سورة كاملة في ذم أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب. بعد هذا يا أحبابنا اللي عنده فهم بالدين، ما بيقول إن أبا لهب يخفف عنه في يوم الاثنين من العذاب لأنه أعتق ثويبة حين بشرته بولادة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي نزلت فيه سورة كاملة في ذمه، تبت يد أبي لهب وتب، تقرأ إلى يوم القيامة، هذا يقال عنه يخفف عنه العذاب؟ لا، لا يخفف عنه العذاب. كافر من الكفار ما رضي أن يدخل في دين الإسلام، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا الفهم السليم. في ناس حرموا الفهم السليم. أعظم النعم الفهم السليم. ليش؟ لأن الفهم السليم به الإنسان يعرف الإيمان ويعتقد الإيمان، فهذا نعمة عظيمة. من فقد هذه النعمة فقد نعمة عظيمة. هؤلاء حرموا الفهم السليم. سورة نزلت في القرآن، ما في واحد نزلت فيه سورة كاملة في ذمه إلا هذا الرجل اللي هو أبو لهب. هذا الإنسان اللي نزلت فيه سورة كاملة في ذمه تتلى إلى يوم القيامة، يقال عنه يخفف عنه العذاب يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة حين بشرته بولادة محمد. لا يجوز هذا الكلام، هذا مخالف للشرع، مخالف للقرآن، مخالف للأصول هذا الكلام. بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض، شوفوا دقة العبارات، بعد أن انقطع فيما بين الناس، لأن الملائكة على الإسلام والملائكة خلقوا قبل آدم، الملائكة على الإسلام فخلقوا قبل آدم، لذلك شؤال فيما بين الناس في الأرض، لأن عيسى عليه السلام من الناس لكن رفع على وين؟ إلى السماء الثانية وهو على دين الإسلام. فما انقطع عنه الإسلام لسيدنا عيسى عليه السلام مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. فدخل البعض في الإسلام وجحد بنبوته أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبله، ناس كانوا على الشرك وجحدوا بنبوته فازدادوا كفرا فوق كفرهم. الكافر إذا رفض دعوة النبي ازداد كفرا على كفره، فوق كفره ازداد كفرا. الذين منهم من كان مشركا قبل كفرقة من اليهود عبدت عزيرا وهو رجل صالح، فازدادوا كفرا إلى كفرهم. وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى. الله سمى اليهود والنصارى أهل كتاب لأنهم ينتسبون انتسابا إلى التوراة والإنجيل. حتى إذا واحد سألك كيف أهل كتاب وكيف ليسوا مسلمين ليسوا مؤمنين، قال له هذه التسمية معناها أنهم ينتسبون انتسابا إلى التوراة والإنجيل، والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. لم تكفرون يعني هن شو؟ كفار. الله سماهم أهل كتاب وسماهم كفار. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، ولو آمن أهل الكتاب. في لغة العرب إذا كان الشخص فيه صفة ما بتقول لو كانت فيه هذه الصفة، يعني إن كان زيد فقيرا هل تقول لو كان زيد فقيرا لساعدته هو فقير؟ ما بينقال هيك. ولو آمن أهل الكتاب معناه ليسوا مؤمنين. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يعني ليسوا مؤمنين وليسوا أتقياء، هذا معناه. سماه أهل كتاب ووصفهم بأنهم كفار. فإن سئلت لما سموا أهل كتاب إذن؟ لانتسابهم انتسابا إلى التوراة والإنجيل. هم لا يتبعون التوراة الأصلية، وأولئك لا يتبعون الإنجيل الذي أنزل على عيسى. يعني هلأ إذا واحد اسمه عبد الله مثلا، أو واحد اسمه محمد، فسب الله شو صار؟ صار كافرا. بس شو بعد اسمه؟ عبد الله، هو اسمه محمد، اسمه هيك بس هو منه مسلم. فهمتوا؟ للتقريب، واحد اسمه عبد الله وواحد اسمه محمد، هذا الذي اسمه عبد الله سب الله شو صار؟ صار كافرا. واللي اسمه محمد سب الله فصار كافرا، بس بعده اسمه عبد الله، وذلك بعده اسمه محمد، بس ليس مسلمين لأنهما سب الله، ومن سب الله كفر. فازدادوا كفرا إلى كفرهم، وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة. هذا كان عبد الله بن سلام من علماء اليهود بالمدينة. حين سمع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اطلع في بعض الكتب القديمة على أشياء لا يعرفها إلا نبي، فجاء قال أجرب هذا في محمد، هو يقول إنه نبي، أسأله هذه الأشياء إن عرفها أصدق. فسأله فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم. جملة ما سأله قال له: ما هو أول طعام أهل الجنة؟ هذه معلومة يعرفها النبي من الأنبياء. فقال له الرسول: زيادة كبد الحوت. وهذا هو ما يعرفه من الكتب القديمة، أن النبي من الأنبياء يعرف هذا، زيادة كبد الحوت، سمك يعني في كبده شيء زائد أحلى ما فيه. وسأله سؤالين آخرين وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل في الإسلام، تشهد بشهادة الحق، يعني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول أراد أمرا فدعاه أن يتنحى بحيث لا يظهر، ودعا اليهود فسألهم: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال: هو عالمنا وابن عالمنا وشريفنا وابن شريفنا. فقالوا: ماذا تقولون إذا أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يسلم. فدعاه الرسول قال له: خرج. فبرز وقال لهم: أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، أنا علمت أنه رسول الله حقا. فقالوا: هو لئيمنا وابن لئيمنا وسفيهنا وابن سفيهنا. نفس المجلس كذبوا، يعني كما قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أنه على الحق بس ما بدون يتبعوه، هل يريدون اتباعه؟ شوفوا، يعني واحد رأى معجزة من معجزات الرسول، والشخص اللي هو بيعتبره العالم والشريف عنده عرف الحق واتبع الحق، ومع ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صار يقول للرسول عليه الصلاة والسلام حين جاء بالقرآن العظيم الذي عجز الذين تحدوا الرسول، الذين عارضوا الرسول، كل منهم عجز مع الفصاحة التي كانت فيهم عن أن يأتي بسورة من مثل القرآن أو بآية من مثل القرآن. شو صار يقولون للرسول؟ شاعر، أنت شاعر، هذا الكلام عم جيبه شاعر. سيدنا عيسى الله أيده بالمعجزات الدالة على نبوته، صار المعارضون يقولون له: أنت ساحر، أنت ما تفعله هذا من قبيل السحر. منقول: إنك لا تهدي من أحببت، أنت إذا دعوت إنسانا كافرا إلى الحق وما رضي منك، تذكر أنه أنت بتحاول تعمل جهدك، ولا يكون إلا ما قدر الله. وأصحمة النجاشي ملك الحبشة، وكان نصرانيا ثم اتبع الرسول اتباعا كاملا، مش مثل ما بيحطوا بالفيلم اللي اسمه الرسالة، أنه رسم خط لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب شيئا من القرآن سورة مريم، أنه رسم له خط قال له: ليس بين ديننا ودينكم إلا كما بين هذا الخط. هذا الكلام منه صحيح. اللي حصل أنه سمع القرآن فبكى هو ومن معه تأثرا، وعرفوا أن هذا هو الحق، ودخلوا في الإسلام، نطقوا بالشهادتين أصحمة النجاشي، وصار في برهة من الزمن من أولياء الله. لذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا وصلي على أخيكم النجاشي فإنه رجل صالح قد مات. صلى عليه صلاة الغائب، الله يوفق من يشاء إلى الولاية في الوقت الذي أراد الله. هذا رجل ما كان التقى بالرسول على سبيل العادة صلى الله عليه وسلم، أسلم وحسن إسلامه وصار من الأولياء. حكى لي شيخنا رضي الله عنه، جاء بعض الناس من الناحية التي هو دفن فيها بالحبشة، قالوا كان خادم لمقامه تقي، وفوق مقامه يوجد لوح توتيا، نحن نقول له توتيا اللي بيحطوه بدل ما يحطوا باطون وحجارة حطوا لوح توتيا. فكان بعض الناس من غير المسلمين يأتون مستهزئين مستخفين ويستهزئون بهذا الخادم، خادم المقام، مقام النجاشي. فمرة جاء هذا المستهزئ الذي كل مدة يعود ويستهزئ بهذا الخادم التقي، استهزأ به فطار هذا اللوح، لوح التوتيا طار من سقف المقام على مرأى من الناس، نزل قطع رأس هذا الكافر ثم رجع إلى مكانه. الناس خافوا هناك، ما عادوا يتجرأ واحد من الكفار أن يستهزئ بخادم هذا المقام. هذه كرامة لصاحب هذا المقام ولهذا الإنسان الذي هناك إن شاء الله، لأنه من الأتقياء. ومات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الرسول صلاة الغائب يوم مات، في يوم موته صلى عليه الرسول صلاة الغائب، أوحى الله إليه بموته، ثم كان يرى على قبره في الليالي نور، وهذا دليل أنه صار مسلما كاملا وليا. هذا النور دليل على حسن حاله، على حسن حال الأصحمة النجاشي، على أنه صار مسلما كاملا وليا من أولياء الله رضي الله عنه. والمبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام عبادة الله وحده، وهذا مبدأ إسلامي جامع لجميع أهل الإسلام، أنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. فكل المسلمين لا يعبدون إلا الله. إذا جاء واحد قال لك أنت توسلت بالرسول عبدته، قال له أنا لا أعبد إلا الله. إذا قال لك واحد أنت قلت يا محمد فأنت عبدته، قال له أنا لا أعبد إلا الله، لكن أحب الرسول وأحب الأنبياء وأعظم الرسول وأعظم الأنبياء وأحب الأولياء وأعظم الأولياء وأعظم قبور الأولياء وأعظم قبور الأنبياء، فهذا من الدين وليس مخالفا للدين. هذا الشيء عرف عن الصحابة، أليس الصحابة حصل منهم إظهار تعظيم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حض الرسول هذا الحض البالغ على زيارة قبره بعد وفاته، والبشارة التي ذكرها لشوفيها فيها حض على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، من زار قبري وجبت له شفاعتي. ابن تيمية لا يحب هذا، فقال، مع أنه كان حافظا للحديث لكنه كان ضالا، قال ما صح من أحاديث الزيارة شيء، أنه بزعمه ريح حاله، قال كل أحاديث الزيارة ما صح منها شيء. وهذا الحديث صححه بعض الحفاظ، رواه الدارقطني، وهو حديث صححه بعض الحفاظ، من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا حظ من الرسول وتشجيع من الرسول وترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام على زيارة قبره. فصار بعضهم يستهزئ، أن بعض إخواننا عاملين مديح في أول شو بيقول شد الرحال إلى ذاك القبر الذي قصد ترجو التبرك منه العجم والعرم. فشو صار يقول؟ قال الرسول بيقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شوف هذول شو بيقولوا، شد الرحال إلى ذلك القبر الذي، هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال فيه حرام أن تسافر لزيارة قبري؟ هل قال فيه ممنوع أن تسافر لزيارة قبري؟ هل معنى كلام الرسول هذا حين قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أن من شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة يكون آثما؟ يعني إذا واحد مسافر تلفنت له أمه مثلا، قالت له إذا بتريد شد الرحال إلينا، قال لنا شد الرحال إليك، هذا يكون عصى الله، يكون خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يشد الرحل في زيارة الوالد والوالدة، لا يشد الواحد الرحال للتجارة، لا يشد الرحال للنزهة، بالشرع جائز. فشو معنى ذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد هذا؟ معناه أن الذي يريد أن يسافر للصلاة في مسجد لا ينبغي أن يشد رحله بالسفر للصلاة في مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجده عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن كل المساجد سواء. يعني إذا جئت إلى مسجد برج أبي حاتم في المضاعفة في الصلاة، كما إذا ذهبت إلى البسطام فوقه، وكما إذا ذهبت إلى المسجد إسقاط البلاط في المضاعفة في الأجر سواء، لكن تلك تزيد هذه المساجد الثلاثة. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك في رواية رواها الإمام أحمد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تعمل للصلاة في مسجد إلا، وذكر المساجد الثلاثة صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فسرت تلك: لا ينبغي للمطي أن تعمل، يعني واحد يشد الرحل للسفر يعني للصلاة في مسجد، إلا إلى المسجد الحرام أو المسجد هذا أو المسجد الأقصى. بيّن الرسول بهذا الحديث ما أراده من ذاك الحديث. فإذا واحد قال شد الرحال إلى القبر الذي قصد الترج التبرك منه العجم والعرب، ما بيكون خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هل قال الرسول من زار قبري من غير سفر؟ ما قال. إذا كان يجوز أن تسافر للنزهة، ما بيجوز تسافر لزيارة أفضل الخلق؟ إذا كان يجوز أن تسافر للنزهة، شم هوى الشرع؟ ألا يجوز أن تسافر لزيارة قبر أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل يجوز ويستحب إن كان على حسب الشريعة، ما في اعتراض في الشرع على زيارتك والمال حلال، ولك أجر على ذلك إن كنت صادق النية. لكن مثل ما منقول وبرجع بعيد، حرموا الفهم السليم، الله حرمهم الفهم السليم، فصاروا يضعون الأحاديث في غير مواضعها ويستشهدون بها لما لا يستشهد بها فيه، إنما هم هكذا يضعونها في غير مواضعها انتصارا لهواهم ومذهب ابن تيمية الذي عندهم غرام باتباعه. يعني تركوا الإمام أحمد وتبعوا ابن تيمية، لا، نحن نتبع الإمام أحمد رضي الله عنه ولا نتبع ابن تيمية، نتبع مالكا، نتبع الشافعي، نتبع أبا حنيفة ولا نتبع ابن تيمية. ابن تيمية خالف الإجماع في مسائل قيل إنها تبلغ 60 مسألة، واحد خالف الإجماع منها في أصول الاعتقاد ومنها في الفروع، في مسائل قيل إنها تبلغ 60 مسألة، هذا يتبع ويترك الأئمة المهديون كالشافعي وأحمد ومالك وأبي أيوب الأنصاري، يترك هؤلاء ويتبع ابن تيمية؟ لا، ما نتبع ابن تيمية. ابن تيمية قال: نوع هذا العالم أزلي لم يزل مع الله. قال: جنس هذا العالم لم يزل مع الله، وهذا شرك، لأن معناه أن هذا العالم جنسه يشارك الله في الأزلية، ومعناه أيضا من جهة أخرى فساده معناه أن جنس العالم لم يخلقه الله. والله يقول: قل الله خالق كل شيء. شفتوا قديش فاسد هذه المقالة، كم هي فاسدة هذه المقالة التي قالها ابن تيمية. قال: جنس العالم لم ينزل مع الله، قال: نوع العالم لم ينزل مع الله، أزلي مع الله، يعني هذا فساد. معناه أنه شارك الله في الأزلية، ومعناه أن الله لم يخلق جنس هذا العالم، وهذا كفر، هذا كفر وهذا كفر. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أهالينا واجمع على الحق كلمتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أكرمنا في رمضان برؤية ليلة القدر وأن نكون فيها قائمين بالطاعة، وأكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بكل هدوء أحبابنا نهلل، واللي بده يقعد معنا للأسئلة يقعد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. العادة الحسنة من المؤمن من الحسن أن يثبت عليها. مدحناكم ثلاث أيام اللي مضوا، الله يبارك فيكم بالهدوء والإنصات، فالله يكرمكم، خلينا هيك على المديح على المدح. وسألني واحد من أحبابنا بيحضر هون معنا، أنه كثير من اللي عم يحضروا بل ورجوني صور بعض أخواننا الصغار نايمين من درس برود، لأنه برنا شوب و... نعم بعض أحبابنا الصغار، طيب والكبار بعض منهم نايمين. فسألني أنه ليش عم يصير هيك، قلت لكم قبل هذا يمكن ذكرت أنا هنا في شيطان اسمه كحيل، اسمه كحيل يكحل عيون الحاضرين في نحو هذه المجالس حتى ينعسوا. أحيانا الشخص يأتي إلى المجلس في نشاط، عنده نشاط بحضور مجلس علم الدين، حس حاله بلش يتاوق وبلش يطب عليه النعس. فمما ينفع لإذهاب هذا قبل البدء من الدرس تقرأ الفاتحة. فأنتوا لما نحن عم نخلص الصلاة تعرفوا أنه مستحب بعد الصلاة أنفع منها أن تقرأ آية الكرسي، كمان هذا ينفع جدا، فقرأوا آية الكرسي وقرأوا الفاتحة إن شاء الله ينفع. خليكم أنتوا قد ما حاول يغلبكم هذا الأمر متيقظين حتى تستفيدوا، لأنه إذا واحد قلنا نام بالمجلس يعني حضر بجسده ولم يحضر بقلبه، العلماء قالوا كأنه ما حضر. إحنا بدنا نستفيد حسيا ومعنويا، بدنا نستفيد حسيا حقيقة بتحصيل هالمعلومات، ومعنويا بالأجر والثواب إن شاء الله الذي يحصل للمخلص في نيته. فالله يكرمكم، حاولوا ما تناموا صغارا وكبارا، إذا بدكم خذوا قيلولة قبل ما تجوا لهون، تجوا لهون النشاطين. قلت لكم في رمضان يستحب الامتثال بعد الظهر يتنشط على الطاعة، إذا موفر المي عندكم كمان اغتسل بهذه النية، تعال المسجد هيك نشيط ويعني تلقي السمع وقلبك يكون شاهدا على ذلك وتكون حاضرا بالجسد والقلب. الله يبارك فيكم، هذا خير عظيم يا أحبابنا. الدنيا ما حتستمر لواحد منا، كلنا حنموت ونفارقها، خلينا نحصل هالخيرات قبل ما نموت. ما في إلا مثل يعني بتعرفوا كيف، كم واحد كانوا هون بالمسجد، كثير منكم بيعرفون صاروا بالقبور، نحن بدنا نروح كمان، فخلينا نستفيد من هالوقت لا سيما بهالشهر العظيم شهر رمضان، نحصل قد ما فينا من المعلومات الدينية، ما تملوا ما تزهقوا. قديش عم ناخذ وقت؟ ما عم ناخذ وقت كثير، لو أخذنا ساعتين ما هو وقت كثير هذاك اليوم إنك تاخذ ساعتين بمجلس علم دين. وقلت لكم وبرجع بكرر كمان، مجلس السؤال والجواب هو مجلس علم ديني، يكتب لك بإذن الله إن كنت مخلصا ثواب مجلس علم دين، وتحضره ملائكة الرحمة ويحفون الحاضرين بأجنحته، ويحصل ما يحصل من الخيرات والبركات، والله يعلم كم تنزل من هذه الملائكة، كم ينزل من ملائكة الرحمة على مثل هذا المجلس في المسجد اللي هو مكان فمن له شرف له فضل عند الله. مجلس السؤال والجواب مثل هول، احنا بنجمعهم حتى ما يصير تشويش، اللي بنقدر نجاوب عليه اللي بنعرفه نجاوب عليه ان شاء الله. اذا شخص عم يسال عن شخص قال صلاتكم باطله لانكم تضعون ايديكم على بطونكم اثناء الصلاه، فهذا يكفر. ليش يكفر؟ لانه ضلل الامه، ضلل الامه، يعني هو عم يقول ان انا قلت له الرسول كان يفعل هذا فما صدقني. أليس كل الأمة تفعل هذا؟ الأمة تضلل، من ضلل أمة محمد يكفر والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرنا نحن معاشر الأنبياء بتأخير السحور وتعجيل الفطور وأن نضع وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وسيدنا علي رضي الله عنه هو روى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبض في صلاته، يقبض بيمناه على يسراه في صلاته. ووائل بن حجر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو روى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على يساره، يقبض يسراه بيمينه ويضعها تحت صدره على بطنه. هذا ثبت، وما رآه سيدنا علي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمة تفعل هذا، تضليل الأمة يؤدي إلى الكفر. لكن إحنا شو منقول؟ إذا واحد سدل في صلاته فصلاته صحيحة، لكن الأحسن أن يقبض اتباعا للرسول. وعلي كان يقبض أيضا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقبضون، جعفر الصادق كان يقبض، الأئمة أئمة الهدى كانوا يقبضون، الإمام مالك كان يقبض، لكن أصابته علة في آخر حياته فسدل. فقال بعض أتباع مذهبه نحن نرى السدل لأن مالكا كان يسدل، عرفت، لأنه رؤية مالك وهو يسدل، كان أصابته علة في يده لذلك سدل رضي الله عنه. وإلا هو من أقوى وأضبط رواة الحديث، ويعرف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. عم يسأل ما فائدة أن يفعل الشخص لنفسه العقيقة بعد بلوغه إن لم يفعلها أهله له؟ العقيقة فيها فائدة عظيمة لأنها سنة نبوية، ولأن فيها صدقة، أليس يسن أن يتصدق بثلثها؟ وإن تصدق بكلها كمان له أجر. فإذا فيها فائدة أنها اتباع للسنة النبوية وأنها صدقة، والصدقة شأنها عظيم عند الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقة السر تقي مصارع السوء، الذي يتصدق سرا دون أن يظهر للناس هذه بإذن الله يحفظ ببركتها من الميتة التي ويكرهها، يكره أن تحصل له. الصدقة سبب لتكفير الخطايا، الصدقة سبب أحيانا للشفاء. في واحد كتب لي ورقة بس أنا ما قرأتها، يوما قرأتها بعد الصلاة، كتب لي أنه كان بي علة في معدتي وأتألم ألما شديدا، وكان مجلس العلم، قال فذهبت مع الألم إلى مجلس العلم لله تعالى، قال فتعافيت، ذهب الألم وما عدت أشكو ذلك الألم في معدتي ببركة مجلس العلم وإخلاصه النية لهذا الإنسان اللي إجا للمسجد. فهذا الفعل فيه أجر عظيم. عم بيقول، يقول السائل وهابي يجادلني فقال الله قادر على اتخاذ الزوجة واللهو، هذا كافر. الذي يقول الله قادر على اتخاذ الزوجة واللهو كافر، والذي يقول الله غير قادر يكفر. المسلم السني المتعلم يقول قدرة الله صفة لله، بها يوجد الممكن ويعدم، لا يدخل تحتها المستحيل العقلي، لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود. اتخاذ الزوجة لا يجوز على الله، اتخاذ الله لا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله فلا يدخل تحت القدرة. فانتبهوا، لا يقال الله قادر ولا يقال غير قادر عن هذا، يقال الله قادر على كل شيء. يدخل تحت هذه الكلمة أن الله قادر على إيجاد كل ممكن عقلي سبقت مشيئته بأنه يوجد. أليس حصل من بعض الملاحدة، من بعض الشيوعيين، صار يقولوا لبعض المسلمين ما أنتم بتقولوا الله على كل شيء قدير؟ فيقول المسلم نعم الله على كل شيء قدير. فيقول الملحد هل يستطيع أن يخلق شيئا ليس ملكه؟ إذا خلق الله شيئا فهو ملك له. إذا أوجد الله شيئا فهو مثله، لو كيف يوجد ما ليس ملكا له؟ إذا وجد الشيء معناه الله خلقه، إذا خلقه فهو ملك له. صار بعضهم يقول هل يستطيع أن يخلق الصخرة صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ إذا خلق صخرة فهي ممكن من الممكنات العقلية، فهي تحت مشيئة الله، والله قادر على كل شيء وهذا ممكن. كيف يقال هل يستطيع أن يخلق صخرة لا يحملها؟ هذا قول بالمحال، محال أن يوجد شيء لا يقدر الله عليه، لأنه هذا يؤدي إلى المحال. الله لا يقال لا يقدر على ذلك، الله على كل شيء قدير، ولا يقال الله قادر على المستحيل، لأن هذا يكون تكذيبا للشرع وتكذيبا للعقل. شو نقول؟ الله على كل شيء قدير. لا يقال يقدر أن يوجد شيئا لا يقدر عليه أو لا يستطيع عليه. هذا الذي قاله ابن حزم كفر. ابن حزم قال الله قادر على اتخاذ الزوجة والولد لكنه لا يتخذ، قال العلماء هذا كفر، لأنه قال الله قادر على اتخاذ الزوجة والولد. ابن حزم قديم بس وقع في هذه الكفرية. قال هذا الوهابي شوفوا بشو استدل، قال واستدل بقوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. هذا معناه مستحيل ذلك على الله، هذا معناه، معناه لا يجوز ذلك على الله. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما معناه؟ معناه الله لا يجوز أن يكون له ولد. وقال بعض أهل التفسير فأنا أول العابدين أي أول الجاحدين، أي أنكر ذلك من الجحود. هنا العابدين من معنى الجاحدين، بس هون معناته أنه لا يجوز ذلك على الله، مستحيل. قل لو كان للرحمن ولد يعني ليس له ولد، مثل لما نكون عم نشرح بالتوحيد نقول لو كان الله جسما فكان ملأ فراغا، ولو كان ملأ فراغا لكان حادثا مقدرا بالمساحة، ولو كان كذلك لكان مخلوقا، لو كان مخلوقا لكان محتاجا إلى غيره. فقولنا لو كان الله جسما هل معناه أن الله جسم؟ لا. وهكذا معنى الآية لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، معناه هذا لا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله، هذا مستحيل عقلي فلا يجوز أن يحصل، هذا معناه. قال والعياذ بالله، يقول عن الوهابي قال يستدل بذلك أيضا على أن الله قادر على الظلم. هذا كلام فاسد كفر أيضا. قال لكن لا يفعل، فالظلم غير مستحيل، يقول من حيث ذاته بل من حيث عدم كونه لائقا بالله. أهل السنة والجماعة، كل أهل السنة والجماعة قالوا الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا، نصوا على ذلك، قال مستحيل على الله شرعا وعقلا، لا يجوز الظلم على الله، الظلم لا يجوز على الله، مستحيل عقلا أن يتصف الله بالظلم، ومستحيل شرعا. عم يسأل عن بدء السلام سنة، المسلم إذا واحد مسلم بدأ السلام فهذا سنة، والرد عليه واجب. عم يسأل هل يقال أن الذي بدأ السلام له ثواب أكثر مما رد؟ العلماء قالوا في هذه المسألة، أنه كنا ذكرنا نحن امبارح أنه ثواب الفرض أعلى من ثواب النفل، وهذا صحيح وهذه قاعدة عامة، لكن في هذه المسألة العلماء قالوا هذا الذي بدأ لأنه كان سببا من حيث هذه، بالنظر إلى هذه الحيثية يكون أحسن يكون أفضل، لأنه هو كان السبب في حصول هذا، ولو لم يسلم لما حصل ذاك الرد. عم يسأل هل الشخص ينطق بالشهادتين بنية الفرض مقلدا للمالكية؟ إذا كان لا يأتي بها إلا بالنطق بها على وجه الفرض، نعم يفعل ذلك، أما كان يأتي بها في الصلاة خلاص انتهى، بكون أتى بالشهادتين. المسألة اللي كمان سبق ذكرناها، حديث إذا مات ابن آدم قضى عمله إلا من ثلاث. هذا الحديث المجسمة الوهابية نفاة التوسل، كثيرا ما يريدونهم ليقولوا إن الإنسان إذا مات لا ينتفع بقراءة القرآن من غيره أو استغفار غيره له، وكلامهم هذا غير صحيح، وإيرادهم للحديث إيراد في غير محله. هذا الحديث ليس دليلا على ما يقولونه وعلى ما يزعمونه، لأن الرسول انظروا ماذا قال في الحديث، قال إذا مات ابن آدم خليكم معي انقطع شو قال؟ عمله عمل مين؟
عمل الشخص.
شفتوا شو عم يقول الرسول؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قطع عمل غيره له؟ هل قال؟ لا ما قال. يعني الحديث نفسه دليل عليه. لاحظتم؟ هذا من بيان أهل العلم، مش نحن اكتشفناه، أهل العلم علمونا هذا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. عم يحكي الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل مين؟ اللي مات. وأي عمل؟ تكليفي، عن العمل التكليفي. هذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لو كان لا يستفيد من أي عمل يعمل له، كيف جازت النيابة في الحج عنه إذا مات؟ ما بتسمعوا الفقهاء شو بيقولوا؟ إذا مات الإنسان لم يحج ولم يعتمر، قبل ما توزع التركة شو بيظهروا؟ أجرة حج وعمرة. لشو هدول؟ ينعطوا لواحد يحج ويعتمر. عمي علي بقى هذا عمله هو؟ هذا منه عمله، هذا عمله غيره. أنتوا احفظوا الأدلة، أنتوا احفظوا الأدلة. أول شيء الرسول قال انقطع عمله، عم يحكي عن هذا الإنسان اللي مات. أي عمل؟ العمل التكليفي، بدليل انتفاع هذا الإنسان بهذا الحج الذي حج عنه، بل فرض أن يخرج هذا المال قبل أن توزع هذه التركة، يسلم لهذا الشخص الذي سيفعل ذلك عنه، فبيكون انتفع بعمل غيره. ومعروف هذه ما فيهم ينكروها، أن المسلم إذا مات ماذا يجب له؟ أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. الصلاة عليه عمله؟ لا، عمل غيره. فإذا هل قصد الرسول أنه ينتفع من عمل غيره إذا مات؟ لا، ما قصد ذلك. والدليل على ذلك أنه لاحظوا اللي ذكر الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام، شو قال؟ إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لاحظوا هذول الثلاثة شو هن؟ صدقة جارية هو عملها، علم صالح ينتفع به هو كان السبب فيه، وولد صالح يدعو له هو كان سببا في وجوده، يعني هو كان سبب فيها. يعني معناته انقطع عمله الذي هو عمله وكان سببا فيه هو هذا الشخص، ولم يقل الرسول انقطع استفادته من عمل غيره له، ما قال الرسول هذا. فإذا هم وضعوا الحديث في غير محله. العلم الذي ينتفع به كهذا العلم الذي نقرأه، الشيخ عبد الله رضي الله عنه صاغ هذه العبارات اللي هي كلها منقولة من حيث المعنى عن العلماء إجمالا، ووضع في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا علم ينتفع به. كلما استفاد إنسان من هذا العلم يلحق الذي وضع هذا الكتاب الشيخ عبد الله رحمه الله الثواب والأجر على هذا العمل العظيم الذي عمله. أي واحد منكم إذا عمل نية خالصة وصار يستفاد منه بعد موته ينتفع بذلك أيضا. عم يسأل عن الذي يقول عن من رفع الثمن في البيع نصاب، لا يجوز، حرام، لأن هذا وصف له بما لا يرضاه وبما ليس فيه، لأن رفع الثمن منه نصب، هذا ما كذبه ولا دلس ولا غش ولا خدع، إنما رفع الثمن. في الإسلام الربح جائز مهما رفعته، ما لم تكذب أو تغش أو تدلس، يعني تصف البضاعة بما ليس فيها، لك أن تربح ما تشاء، ما عليك معصية، ولا يسمى هذا احتكارا. الاحتكار، ما معنى الاحتكار؟ العلماء قالوا مثلا في شيء يعد قوتا كالقمح مثلا، أو شيء لا يستغني الناس عنه كالقوت، كثوب لا بد منه مثلا لاتقاء البرد أو لاتقاء الحر، ووقت الغلاء والحاجة، شخص حبس هذا وقت الغلاء والحاجة حبسه ليبيعه بأغلى، هذا الاحتكار، هذا الاحتكار. البطيخ مثلا قوت؟ لا. إذا واحد سمع أنه احتروا أراضي البطيخ، عنده شوية بطيخ خبيهم هون ليبيعهم بأغلى، ممنوع أنه احتكر البطيخ وعليه معصية. السيارة قوت شيء؟ السيارة الإنسان يستطيع أن يعيش بلا ضرر بدونها ولا بنضر؟ إن كان هو واحد خبى سيارات معينة، قالوا احترق المصنع، عنده 20-30 سيارة عم خبيهم، عم ببيعهم 20,000، قال لك الله ببيعهم 40,000، هذا جائز، ليس احتكارا وليس حراما. وهكذا، يعني أنتوا عرفتوا شو يعني الاحتكار. القوت مثل القمح مثلا وقت الغلاء والحاجة حبسه ليبيعه بأغلى، أما إذا كان وقت الرخص حبسه ليبيعه بأغلى محرم. كان رخيص وحبسه قال لك بكرة بيغلى، جمعنا أنا بكرة بيغلى، ما في عليه معصية. ولا يجوز أن يقال نصاب، لمجرد أن قال نصاب إذا أراد التشبيه في أنه غالى في رفع السعر مش أنه حرام عليه معصية، لا ينفر. كمان اللي بقول دبيح واللي بقول شخيط واللي بقول صيدلية واللي بقول فرمشانة كل هذا لا يجوز، لكن لمجرد هذا لا ينفر، لأنهم يفهمون منهم أنه يبالغ، ما بيفهموا أنه حرام وعليه معصية عادة. بس هو بعض أدعياء العلم هن مصيبة، هذول بيطلعوا على التلفزيونات وبيفتوا الناس بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، قالوا لهم أنه واحد إذا بده يربح له يربح حد الثلث، ما في تحديد لحد الثلث أو الثلثين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل أن يسعر، قيل له سعر لنا يا رسول الله فرفض، قال الرسول إنما البيع عن تراض عليه الصلاة والسلام، يعني عن تراض بين الطرفين. جبت لي كتاب ثمنه 5000، قلت لي أنا حابب بيعك كتاب 500000، بدك تشتري ما بدك ما تشتري، لا عليك معصية ولا علي معصية، لا كذبت علي ولا وصفته بغير ما فيه، ولا قلت لي رسماله 499 بدي بيعك كتاب 500، قلت لي هذا بدي بيعك كتاب 500000، أنت شاري 5000 حر، أنت اللغة العامية حر، يعني لك ذلك، لست ملزما أن تبيعه بأقل. نعم كما يقول أسعار سياحية ما فيه الكفر، لكن إن كان لا يرضى لا يجوز، يعني لو سمع يتأذى لا يجوز. أما إذا في مطعم مثلا واحد سألك عن مطعم فقلت له هذا ألذ من ذاك، العلماء قالوا هذا يجوز، وإن قال ذاك أنا أكره لا أرضى، لأن هذا من ميله للدنيا، كراهيته من ميله للدنيا، لأنه معروف حتى عند صاحب المطعم أنه قد يكون طعام غير ألذ منه بكثير، فهذا ما في إشكال أن واحد يقول هذا ألذ من هذا، بس ما من ذمه على غير وجه التحذير. يعني واحد كان بأوتيل صاحبه مسلم ظهر منه أم واحد سأل نزل بهالأوتيل كيف هالأوتيل، ما بيقول له شي بيقرف، هو تروح مثل المجارير مثلا هالألفاظ اللي أمرار بيصيروا يستعملوها وبيأخذوا راحتهم. إذا كان في شيء للتحذير شرعا عم بيغش الناس بيقول له يغشون الناس أحذر، أما إذا كان هو ما عجبه مراء وما عجبه نكفة له أن يقول ذهب مثلا إلى الأوتيل الفلاني، بس لا يطعن في هذا، ما في هون تحذير، لا يطعن، ما بيقول له هذا موثق هذا بيقرف ذاك لا يرضى، أما على وجه التحذير فيما يجوز التحذير منه شرعا بيقول. وبالنسبة للسعر الفقهاء قالوا تخفيض السعر أحسن، هذا عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، الأحسن أن تخفض السعر. وكمان الأحسن شرعا، لو أنت مثلا بعتني هالتليفون، لو لك هالتليفون وبعتني إياه، قمت أنا بعد ما اشتريته ندمت على هذه الصفقة، يعني ما أنا مناسبتني بس أنت مناسبتها، فنفسك أنت بتميل أنك ما ترجع، ما في سبب شرعي يلزمك بالرجل، أنا قلت لك الله يبارك فيك تقيلني من هذا، يعني بتقبل نفسك البيع، هون نفسك شو بتقول لك هذه لقطة هلا شو بدي رجع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أقال رجلا من بيعته، يعني بعد ما تم البيع، أقاله الله من عثرته يوم القيامة. أكيد أنت فكرت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت يا أخي هذا الزلمة حينسر قلبه ويمكن يفرش كربه إذا أنا أقلته من هذه البيعة، قلت له برد لك، لك أجر عظيم إن فكرت عملا بالحديث، مع أنك ما أنك ملزم شرعا. مش دائما نحن بنفكر إنه بس إنه الواحد شو اللي ملزم فيه وبس بيطلب، وأحيانا كمان بتفكر ما أنك ملزم، شو الأحسن شرعا أنك تعمل، شو الأحسن شرعا، تطلع بالأحسن تكسب الأجر، قد يغفر لك كل ذنوبك بمثل الحسنة هاي، وأنت ما أنك حاسس على الموضوع، أنت فرجت له كربه، الله تعالى قد يغفر لك كل ذنوبك بهالإحسان هذا اللي عملته. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لو دفعت جزء من تمرة صدقة من مال حلال وقلبك صافي لله تعالى مش رياء ولا عم تتكبر على حدا تصدق، معناته الله قد يعتقك من جهنم أي قد يغفر لك كل ذنوبك بالجزء من التمر اللي صدقت فيه. فكيف إذا دفعت ما أكثر من جزء سواك؟ كيف إذا أعطيته كتاب شرع؟ كيف إذا أعطيته سيارة؟ كيف إذا أعطيته بيت؟ كيف إذا أعطيته شيء هو يحتاج له وهو بحاجة شديدة؟ كل مكان أعلى هذه الصدقة وأنت مخلص وعم تفرج كرم مسلم، كل مكان الثواب أعلى. فما دائما تفكروا أنه يا أخي تعالى هون واحد زائد واحد اثنين، أنا هاني ماني ملزم شرعا، ما بدي ردلك، ما بدي أعمل. من يعني اللي عنده حسن خلق هذا من جملة حسن الخلق، وهذا من اللي بيكونوا أثقل الناس في الميزان من حيث الحسنات، هذول اللي عندهم حسن الخلق. مع الإسلام يكون الميزان ثقيل في الحسنات بسبب حسن الخلق، هذا من حسن الخلق. عم بيسأل الشخص بحط كمامة فيها هواء عند النوم، فهذه ما بتأثر طالما لا تدخل ذرات أشياء لها حجم إلى جوفه من منفذ مفتوح كالأنف أو الفم، إذا مجرد هواء بيدخل ما بيأثر. عم بيسأل سؤال مهم، إذا إنسان تشهد للخلاص من الكفر بعد التشهد ذكر أنه كان واقعا في كفر آخر قبل هذا التشهد ولم يكن ذاكرا له عند التشهد، عميسا نفعه هذا التشهد لذاك الكفر الآخر؟ الجواب يكون نفعه كان يعرف حكم ذاك الكفر الآخر ويريد الخلاص منه، يكرهه ويريد الخلاص منه، بس من نذكره؟ من نذكره؟ هلأ إذا واحد إجانا جاهل كان يعيش في الطرقات، تعرفوا قديش بيحصل كفر من بعض الشباب في الطرقات، قد يكون عنده 50 كفرية، 50 نوع من الألفاظ فيها كفر. جينا علمناه قاعدة بالمسجد أو واحد من أحبابنا علمه خارج المسجد، فكره الكفر وأراد الخلاص منه، بس ما استحضر كل الكفريات، بس عندما تعلم صار يعرف كل حكم كل تلك الكفريات ويكرهها، ولو ذكرها لأراد الخلاص منها. وتشهد لكفر ذكره، ذكر كفر 2-3-4 عم تشهد للخلاص من الكفر، بس بيعرف حكم كل هوليك ويكره كل تلك الكفريات ويريد الخلاص منها. لما تشهد هالتشهد نفعه لكل كفر هو يعرف حكمه. أما مين اللي ما بينفعه؟ إذا بعد أن تشهد، بعد أن تشهد تذكر كفرية كان قبل التشهد لا يعتقد الصواب فيها ولا يعرف حكمها وما أراد الخلاص منها، كيف بده ينفعه؟ ما شرط للخلاص من الكفر أن يقلع عنه؟ إذا كان لا يعرف الحكم يقول أقلع عنه، لا أكون ما أقلع عنه. أما الذي عرف الحكم ويكره الكفر ويريد الخلاص منه، هذا التشهد ينفعه لكل تلك الكفريات. الذي جامع في نهار رمضان أفسد صيامه بالجماع عليه كفارة، عالما بالتحريم ذاكرا بالشروط اللي تعرفوها. عميسا إذا جامع مرة ثانية، إذا جامع مرة ثانية بنفس اليوم ما بيكون عليه كفارة ثانية، لأنه الجماع الذي في رمضان يفسد به الصوم. يعني إذا جامع في يوم آخر يكون عليه كفارتين، إذا جامع في يوم ثالث أفسد صومه بالجماع بيكون عليه كفارتين. أما مثلا لو واحد أفسد صومه بالأكل حرام ومعصية كبيرة ثم جامع امرأته حرام ومعصية كبيرة، لكن لا تجب عليه الكفارة، بس حرام ومعصية كبيرة. عرفوها هذه وعلموها للي بيتأمر، إذا واحد أفطر بلا عذر كلما أكل عليه معصية كبيرة في نهار رمضان، هو بيفكر أنه أفطرت خلص بلش يأكل ويشرب، كل ما أكل كل ما شرب عليه معصية كبيرة بهالنهار هذا، أما بالليل يجوز يأكل ويشرب. أيوة عليه معصية كبيرة لكن ليس عليه كفارة، لأنه أفسد صومه بالطعام، أكل ثم جامع، عليه معصية كبيرة بالجماع، لكن هذا ليس الجماع الذي تلزم به الكفارة، ذاك الجماع الذي يكون مفسدا للصوم. مثل هل يجوز حضور السينما؟ دفع المال شرعا على شيء لا يجوز أن يدفع عليه أجرة، ليس مباحا منتفعا منه، لا يجوز. دفع المال لدخول السينما لا ينطبق عليه أنه دفع مالا أجرة لشيء يقابل بالأجرة في الشرع، فلذلك لا يجوز أن يدفع المال لدخول السينما. خليها تمام ترجع إن شاء الله. إن شاء الله. عم يسأل شخص: أنا في بلد لا أجد فيه فقراء ليعطيهم الزكاة، فأريد أن أدفع الزكاة في بلد آخر كلبنان مثلا. فعم يسأل كيف بدفع الزكاة، يعني كيف بعمل وبأي قيمة. الجواب عن ذلك أنه لو لم يرسل مالا هو، أضرب مثلا بأشخاص، شخص مثلا اسمه محمد اتصل بي ويعيش مثلا في فرنسا، عرف كم الزكاة عليه، مثلا نقول الزكاة عليه لأنه 50 دولار، فاتصل بي وقال لي: يا حاج أنا أوكلك أن تدفع عني زكاة 50 دولار. ما بعطي 50 دولار، عم بيوكلني أن تدفع عني، فأنا أدفع عنه. هلأ ما عم يدفع 50 صحيح من مالي، بس كأنه هو عم يدفع، لأنه عم يدفعها بالوكالة، ويلزمه أن يدفع لي 50، صار لي في ذمته 50 دولارا، يعني صار قرض عليه لإلي أنا، وأعطيها هنا للمستحق بحسب القيمة التي وجبت عليه حيث هو. يعني إذا كان عم يدفع زكاة فطرة مثلا، قديش هنيك زكاة الفطرة؟ بيقول لي مثلا 50 25 20، اللي هو وأنا بدفع عنه هون للمستحق، يجوز ذلك ويصح. ثم بعد ذلك إن شئت أسامحه أنا بما لي عليه 50 دولار اللي ذكرناها، وإن شئت أطالبه بها، فبيقدر بكل سهولة يعمل هيك بمجرد الاتصال، ويقول له: ادفع عني زكاة لمستحق مبلغ كذا، فيدفع عنه ويصير دين عليه بهديه. عم يسألوا عن شخص عقد على مذهب أبي حنيفة، وعقده هذا لا يوافق مذهب الشافعي، كأن مثلا عمل العقد بدون ولي، الشافعي يقول لا يصح العقد بدون ولي، أو عمل العقد وما أشهد ثقتين عدلين، إنما أشهد مسلمين فاسقين، هذا يصح عند أبي حنيفة ولا يصح عند الشافعي. ثم حصل أن وقع طلاق بالثلاث، عم يسأل هل لهذين الرجل والمرأة يعني بعد حصول الطلاق بالثلاث أن يقولا: نعتبر ذاك كأنه ما كان، والآن نأخذ بمذهب الشافعي ونعمل عقدا جديدا بولي وشاهدي عدل على حسب مذهب الشافعي؟ يجوز له ذلك، يصح أن يعمل هذا.
شيخ، عند الشافعي مصلحة
أبي حنيفة صح عند أبي حنيفة إذا أجري العقد بدون ولي وبدون شاهدين عدلين، بل بشاهدين مسلمين فاسقين، صح عند أبي حنيفة. أما عند الشافعي لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل.
كيف الشافعي شيخ قال إنه هذا وقوم شبهة؟ طالع الشافعي قال وقوم شبهة.
الفقهاء كمان هذه مهمة، عرفوا أن الفقهاء مثل هذه المسألة اللي ذكرتها، يعني لو سئل الشافعي ماذا تقول في هذا الذي حصل، أبو حنيفة يقول صح العقد، ما بيقول الإمام الشافعي هذا الزنا، بس بيقول الشافعي هذا فيما أراه لا يصح، بس ما بيقول عنه زنا، وبالتالي ما بيقول الأولاد لا ينسبون إليهم، بيقول إنه هذا عند أبي حنيفة صح، لكن أنا فيما أراه فيما وصل إليه اجتهادي هذا لا يصح. هذا الأئمة، لا أبو حنيفة بيقول هذا الزنا إذا كان لا يوافق مذهبه بس يوافق الشافعي أو يوافق مالكا، ولا العكس ما بيقول. نعم، الأحسن أن تعمل عدة، وإلا هو إذا اعتبرته كالعدم ما في عدة، بس الأحسن أن تعمل صورة عدة، وإلا إذا قالت كالعدم كالعدم يعني كيف يكون في عدة، بس الأحسن أن تعمل صورة العدة، لأنه كانت هي أخذت بأنه صحيح من الأول.
إذا كان عقده عند الشافعية وطلق بالسلوك
ما هو عم يسأل أخونا أنه إذا كان العقد على مذهب الشافعي، هل إذا طلق بالثلاث له أن يأخذ المذهب الحنفية؟ لا، لأنه إذا عمل على مذهب الشافعي صح عند أبي حنيفة، فكيف يقول أخذ مذهب أبي حنيفة؟ ما العقد كان صحيحا عند أبي حنيفة، فطلاقه لها بالثلاث يكون واقعا عند الشافعي وعند أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد، وقع خلص، ما بقى فيه هون رجعة إلا كما ورد في القرآن الكريم: حتى تنكح زوجا غيره بالشروط المعروفة. عم يسأل أنه إذا واحد ظن ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك، الآية اللي ذكرناها أنه هي على ظاهرنا، إذا ظن أنه يجوز على نبي من الأنبياء أن يشرك فهذا كفر، عليه أن يتشاهد. إذا ظن أن هذه الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إلى آخر الآية على ظاهرها بمعنى أنه يحتمل أن يقع شرك من نبي من الأنبياء فهذا كفر والعياذ بالله. عم يسأل في زمن أولئك الناس الذين عملوا التماثيل لأولئك الأشخاص ود ويغوث ويعوق ونسر وسواع، عم يسأل كان جائزا في تلك الشريعة عمل التماثيل للأشخاص؟ نعم كان جائزا في تلك الشريعة أن تعمل التماثيل للأشخاص، صور يعني صور الأشخاص تماثيل كان جائزا، ثم بعد ذلك صار حراما. إذا واحد أراد أن يصوم عن أبيه الذي مات عليه صوم، عم يسأل ماذا ينوي؟ يقول أصوم غدا عن والدي، وإذا أراد الحج ماذا ينوي؟ يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان. يكفي لو ذكر اسمه فقط يكفي. إذا شخص جرب بوصلة على النجم القطبي، تعرف النجم القطبي هذا الذي يلزم الشمال دائما، ثم ذهب إلى بلد وأراد أن يستعمل البوصلة لمعرفة الجهات، وهذه البوصلة مجربة، عم يسأل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، بس البوصلة مجربة. أكثر من مرة أحبابنا نفس البوصلة السويدية اللي تعرفوها، أكثر من مرة حصل معي أنا، كنت مرة في تركيا فذهبت أزور شخصا حيث نزل، فقلت له أحملت البوصلة هيك ما بدي صلي، كنت ذهبت إليه بعد أن صليت العشاء، أحملت البوصلة قلت له أنت عم تصلي هيك ما هيك؟ قال لي لا عم صلي هيك، بالعكس تماما. قلت له كيف عم صلي هيك؟ قلت له قبلة هكذا، قال لي لا معي بوصلة سويدية مثل اللي معك. غلطانين بالدهان الذهبي، الدهان الذهبي بدهنوه بيروح على الشمال، وين دهنين له إياه؟ عجنون. قلت له دي سرع عم تصلي هيك؟ قال لي فشفته. ليش نقول المجربة؟ ليه نقول بوصلة المجربة؟ لأنه في ناس يقول لك هي بوصلة نفس المصنع وجاي من بلد كذا، شو بتقول لي المجربة؟ هاي هذه مش مرة واحدة صارت معي، ومرة كمان تاني بالبقاع واحد وقف مستدبر الكعبة، شو عم تستدبر القبلة ما شخصتك؟ على هاي معي بوصلة ماسكها واقف أنا. ما بس هيك، البوصلة نفسها قد تفسد بعد مدة من كثرة السفر، لما تتعرض للضغط كثير تطلع فيها بالطيران، ما قديش تطلع انت امرأة تكون حاطتها بالعفش بصير عليها ضغط بتتلف تفسد يعني. فلذلك دائما جربها. على شو بتجربها؟ نجم القطبي، هذه نجمة القطب اللي ما بيعرفها منكم يتعلمها ممن يعرف، لانه بعض الفقهاء قالوا فرض عين ان واحد يعرفها، وبعض الفقهاء قالوا فرض عين على من يسافر أن يتعلم عن نجمة القطب، لأنه هي أقوى أدلة القبلة. هذه نجمة تلزم دائما جهة الشمال دائما، فمطلوب كل لياتكم تتعلموها. وحكيت لكم الله يجزيه خير شيخنا، أنا وصغير قبل البلوغ علمني عنها، كنا في الجبل علمني كيف بنات نعشن الكبرى وشو هي بنات وشو هي نعش، بنات نعشن الصغرى وين النجم القطبي، ورجع بعد فترة بسيطة نحن وماشيين جاي سألني قال لي أين النجم القطبي؟ فدليته قال لي بارك الله فيك، تعلمنا أنه نعلم كيف نعلم كمان الناس. فاللي بيعرفها منكم وبيعرف أن أخاه لا يعرف فليعلمه فيها أجر عنه. نعم البوصلة بارك الله فيك أنك سألنا، البوصلة اللي بتجي برنامج بالتليفون يعني ما حقول أحذر منها، بس أكثر البرامج بتخربط هاي البرامج بالتجربة، عم بحكيكم بالتجربة، بالتجربة بالتليفونات اللي كانت عندي واللي كانت عند أحبابنا، يعني قلما تجد برنامج منها بيثبت ودائما بيعطيك صح. لذلك دائما بالتجربة هذه ما تعتمدوا عليها، يعني بتلاقي في عندك بالبرامج اللي عندك بتليفونك شيء أمرار خمس برامج كلها بتتعلق بالقبلة، كل واحدة بتعطيك شكل، أمرار نفسه هو بيعطيك هيك مجال بيعطيك هيك، بيتأثر بالحديد وبيتأثر إذا كنت بمكان مغلق، يعني هذه ما تعتمدوا عليها. وأمرار بيكون متأثر بالإرسال إذا كان له علاقة بالإنترنت، وأمرار كمان بيتأثر إنك ما انتبهت إنك حطيت له البلد اللي أنت فيها، في بعض البرامج تطلب منك تحط وين أنت، يعني لما أنت بدك تستعمل إذا بتفوت على الأوبشن تبعيتها بيقول لك إنه وين المنطقة اللي أنت بدك إياها. فبالتجربة عم بقولكم ما بتعتمدوا عليها، مش مثل البوصلة المجربة، هذيك البوصلة المجربة خلاص تعطيك الجهات صحيحة، طبعا أكيد بتكون تبعد عن الحديث من الله. نعم
بعد
فإذا واحد نوى الصوم بالليل ثم حصلت منه ردة، حصل منه كفر بالليل ثم تشهد، هذا يعيد النية، فسدت أعماله راحت هذه النية راحت، فلذلك يعيد النية. إذا شخص نسي أنه في رمضان حصل معه مشكل فسب هذا اليوم لا يكفر، أو كان يوم الجمعة فحصل معه مشكل ناسي أنه هذا يوم الجمعة فسب هذا اليوم لا يكفر، أما إذا واحد سب رمضان يكفر أو سب يوم الجمعة يكفر. عم يسأل عن كتابة بعضهم في الورقة اللي بسموها ورقة النهوة المرحوم فلان. المرحوم معناها أنه قد رحم، فإن كان يفهم من مرحوم قد رحمه الله في الدنيا تزبط هيك، أليس رحمنا الله جميعا في الدنيا، حتى الكافر في الدنيا الله رحمه بالصحة والرزق والنفس، فعلى هذا المعنى بصح يقول المرحوم. عم يسأل هل نستطيع أن نقول شهيد لمن مات ونال الشهادة؟ منقول شهيد إن شاء الله مثل ما كان يقول سيدنا عمر من باب الاحتياط، لأننا ما اطلعنا على نيته، ما اطلعنا على نيته، أما لما يظهر علامة من تلك العلامات نقول هذا من الشهادة. مثل واحد من أخواننا أظن تناقل بعضكم صورته، كان يقاتل في سبيل الله ومتعلم التوحيد ويعلم التوحيد، اسمه جمال، أظن اسمه جمال، ما هيك اسمه جمال، وجمال اسمه جمال شرقية غير جمال القرم، عبد القادر القرم، هذا نزل عليه مبنى بعد 20 سنة فتح قبره، كان دفن في قبره بعد 20 سنة كما هو والابتسامة على وجهه، فالظاهر أنه شهيد هذا، يعني اللي ما شاف صورته يطلب من بعض إخوانه أن يريه، هذا مما يزيد اليقين، كما هو جسده كما هو لحيته كما هي شعره كما هو مش متهوري والابتسامة على وجهه، هذا ببركة علم التوحيد، كان درس التوحيد ويعتقد التوحيد ويعلم التوحيد. أما أخونا عبد القادر موجود اللي بده يا مع أخينا هو بيوزع عليكم، بس أخونا عبد القادر رحمه الله كان قتل في الحرب، عبد القادر القرم هذا بالسبعينات، فكان جسده بقي في الأرض مدة، وعادة تعفو الدم يتعفن وينتن بسرعة، أخذ إلى المستشفى وضع في البراد، كانت تفوح منه رائحة المسك مع بعد مدة، ترك مدة حتى استطاعوا إخراجه من موضع يصعب إخراج الشخص منه بسبب التعرض للضرب. عم يسأل أن شخصا أجاب شخصا وقال قد يقال بصوت يسمع به نفسه وذاك لا يسمعه ويجيبه بشيء بخلاف الواقع، عم يسأل عن حكم هذا الفعل. هو كلمة قد يقال إذا واحد استعملها فيما لا ضرر فيه، لا يجر ضررا على أحد، ما في معصية عليه إن أراد أن قائلا قد يقول ذلك، لكن لا ينبغي هذا إن كان لا يحتاج له، وإن كان يجر ضررا على المسلم حرام، وإن كان يوهم شخصا خلاف ما هو في الدين، خلاف ما هو في حكم الدين كمان هون لا يجوز، ما بتكون عم تخلصوا. إذا شخص في نهار الصيام كان يوجد بين أسنانه شيء من الطعام الذي كان مما تناوله قبل الفجر فصار يبلع ريقه مع وجود هذا الذي بين أسنانه، إن كان فيه تغير يؤثر عند الشافعي، عند بعض الأئمة كأبي حنيفة ومالك يقولان لا يؤثر حتى لو ابتلعه، لأن هذا كان علق بين أسنانه قبل الفجر، فيقولون حتى لو ابتلع هذا لا يؤثر، لكن عند الشافعي يؤثر. إذا شخص سمع نداء من مسجد وصلى جماعة في مسجد آخر هل له ثواب؟ نعم له ثواب، سمع الأذان مثلا في مسجد برج أبي حيدر فذهب وصلى جماعة في مسجد زقاق البلاط له ثواب لأنه صلى في المسجد. إذا شخص وضع في الحقيبة كتبا شرعية تحت سرير ينام عليه فهذا لا إثم عليه، لا معصية عليه، يجوز له ذلك، لكن هذا الفعل مكروه فقط، يعني ليس حراما. عم بيسأل هل يشترط أن يكون الشخص مسلما حين يرى شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيفه أو عصاه حتى تحصل له البشارة بالوفاة على الإسلام؟ نعم، يشترط أن يكون مسلما حتى تحصل له البشارة. عم يسأل ما حكم من ظن خلاف ذلك؟ لا يكفر. إذا واحد ظن أنه لو لم يكن مسلما إذا رأى الشعرة الشريفة أو السيفة سيف الرسول تحصل له البشارة، لا، ما في ضرر على العقيدة، لكن غلط. عم يسأل عن شخص دخل المسجد وصلى لكن لم يخشع في صلاته ثم نوى الاعتكاف، هل له ثواب في اعتكافه؟ له ثواب في اعتكافه لكن لا ثواب له في صلاته. هم اللي يحرزوا نتركهم لبكرة، خلينا نجاوب عليها إن شاء الله. دخل المسجد وصلى ركعتين بلا خشوع، ما فيهم ثواب، لأنه الصلاة بلا خشوع ما فيها ثواب. عم يسأل نوى الاعتكاف، هل له ثواب بالاعتكاف؟ له ثواب. عم يسأل أنه شخص سرق ماله فقال الله لا يسامح الشخص الذي سرق لي مالي بجاه هذا الشهر الفضيل، لا ضرر عليه، إنما الضرر إذا دعا على مسلم بغير حق وتوسل بالنبي أو بالشهر رمضان أو بالأذان أو نحو ذلك، هذا يكفر والعياذ بالله. أنا ما فهمت السؤال، خليه يرجع يوضح لنا إن شاء الله. نعم، ولد صالح يدعو له، والعلم الصالح، العلم الصالح النافع، يعني بصح تقول عن علم الدين علم صالح بمعنى علم نافع. صحيح، أنا كنت بدي أقول ولد بس طلعت علم صالح فتركتها لأنها صحيحة، مشان هيك ما عقبت عليها، وبارك الله فيك. السنين الماضية إذا بتلاحظوا كان واحد يسألني أعمل له هيك، أعمل لك هيك لما نجوم عليه. عم يسأل شخص أعطى شخصا مالا فقال له الشخص الذي أعطي المال ليش أرسلت المال لي يا ضائع؟ هلا إن كان هو أراد الإحسان إليه بإعطائه المال مش رياء ولا تضيعا لحق من الحقوق الواجبة عليه وسماه ضائعا يكون ذمه لفعل الإحسان فيكفر، لأنه عبود قال ما قصدت ذم الإحسان. طب ليش قال له ليه ما أرسلت إلي المال يا ضائع؟ إذا كان إرسال المال له على وجه غير محمود شرعا، بس عم يبعث له مال ويقصر من نفقات الواجب، قال له يا ضائع ليه عم تبعث لي مال؟ نروح ننفق النفقات الواجبة. هون ما في ضرر عليه في العقيدة لأنه ليس له أن يوزع ماله ويقصر في النفقات الواجبة. أما إذا كان أعطاه إحسانا من مال حلال ليش بده يسميه ضائع؟ يكون ذمه لإحسانه، ومن ذم الشخص إذا أحسن على هذا الإحسان اللي عمله يكفر. امرأة قالت لابنتها كلي من هذا الطعام، فقال شخص للأم العامية شو لك علاقة فيها؟ إذا كان يفهم من هذا ليس لك أن تأمريها، ليس لك عليها أن تبركي، فهذا كفر للأم. أما إذا كان الطعام ليس لها فيه مصلحة فقال هذه الكلمة على هذا المعنى أنه لا مصلحة لها في هذا، ليش عم تأمريها بهذا؟ فلا يكفر. عم يسأل عمن لمس الكلب أو الخنزير، والكلب والخنزير هذا نجس وهذا نجس، هل عليه معصية؟ ليس عليه معصية إذا لمس الكلب أو الخنزير، لكن إن تنجس من الكلب أو الخنزير لزمه أن يطهر هذا الموضع الذي تنجس سبع مرات بالغسل سبع مرات إحداهن ممزوجة التراب الطهور. قول الوهابية أنه الأحكام تقسم إلى شريعة وعرف، وقالوا البدعة تتعلق بالشريعة فقط ولا تتعلق بالعرف، هذا من تأليفاتهم، يعني أنه بحاولوا يألفوا أشياء حتى يخرجوا من رد أهل السنة والجماعة عليهم. يعني لما عمر جمع الناس في صلاة التراويح في صلاة رجل واحد، كان أيام الرسول الرسول أمر ما أمرهم أن يصلوا بصلاة رجل واحد، كان الرسول شفقة عليهم حتى لا يفترض ذلك عليهم، فعمر رأى مصلحة من جمعه بصلاة